الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في المسألة الرابعة من مسائل كتاب القضاء من كتاب تحرير وسيلة للسيد الإمام الخميني رحمه الله. قالت الرابعة: يحرم الترافع إلى قضاة الجور. وفسر قضاة الجور قال: من لم يجتمع فيهم فرائض القضاء، فلو ترافع إليهم كان عاصيا، وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان دينا، إذا كان المال المأخوذ دينا يعني في الذمة. وفي العين إشكال، إذا كان المأخوذ بحكم الحاكم عينا من الأعيان يكون إشكال، هل يحرم أو لا يحرم؟ ما أفتى، ما أفتى سيد الإمام، ترك القضية بمثابة الاحتياط الوجوبي، فيرجع فيه إلى الأعلم فالأعلم، أو يتوقف المكلف عن الإتيان بها، يعني عن أخذ العين. بالأمس قلنا بأن هذا ما عليه الأدلة الأربعة، وخصوصا في الكتاب العزيز: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أو الآية الكريمة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، إلى آخر. وأيضا ذكرنا كل من رواية عمر بن حنظلة ورواية سالم بن مكرم أبو خديجة على الحرمة، حرمة الترافع إلى قضاة الجور. وذكرنا أيضا الدليل على أن الترافع إليهم ليس فقط ناظر إلى الحكم الوضعي، وهو حرمة أخذ المال المحكوم به لأحدهما، لأحد المتخاصمين، لأحد المترافعين، بل يشمل أيضا تحريم الإثم، يعني الجانب التكليفي وليس الوضع فقط. وأيضا ذهبنا إلى حرمة الجلوس إلى هكذا قضاة جور حتى ولو لم يكن هناك ترافع، بل مجرد الجلوس إليهم قد يستشعر أولا بأنه فيه دعم لهم وتأييد لهؤلاء الجائرين، وهذا التأييد والدعم حرم شرعا. وأيضا ممكن أن يقال بأنه الجلوس إليهم لا يؤمن له من نزول النقمة أو البلاء على الجالس إليهم معهم، لأنه إذا نزل البلاء عنه. وهذا ما ذكرناه برواية محمد بن مسلم مر بي أبو جعفر عليه السلام أو أبو عبد الله عليه السلام، يعني الاشتباه من محمد بن مسلم ناسي. قال: وأنا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد، يعني كأنه محمد بن مسلم شاف أن الإمام عليه السلام شافه قاعد عنده لهذا القاض، فكأنه يريد أن يبرر له بالغد، راح لعند الإمام فدخل عليه فقال له الإمام: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ نوع من الاستنكار، وين كنت قاعد أنت؟ شو هالقعدة هاي؟ مش لإلك، كأنه بده يقول له هذه مش لإلك، أنت ما بحق لك تقعد مع هذا الجماعة. قال فكنت جعلت كذاك إن هذا القاضي لي مكرم، يعني بعزني بحبني بيكرمني، فربما جلست إليه من باب التواصل، يعني بقى على الصلة مع هكذا إنسان يكرمه. فقال له الإمام عليه السلام وما يؤمنك أن تنزل لعنة فتعم من في المجلس تشمله؟ واضح أنه فيها نهي عن الجلوس إلى هكذا جماعة. بقي الكلام في هذه المسألة، يقول وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان دينا وفي العين إشكال، وفي العين إشكال. يظهر من سيد الإمام رحمه الله التفصيل بين حرمة ما يأخذه صاحب الدعوة بحكم القاضي الجائر إذا كان دينا، والإشكال فيما لو كان عينا، ما حسم الأمر ما إذا كان محرم أو جائز. أما مسألة أنه يحرم أخذ المال الذي هو في الذمة بحكم الجائر فهذا واضح. ليش؟ لأنه حكم الحاكم هو من الأصل شنو؟ حكم الحاكم الجائر باطل، هو باطل ومنهي عنه. فإذا كان حكم الحاكم باطل فلا ينفذ، لا يترتب عليه أثر، هو بحكم معدوم. فكيف يمكن إخراج ما في ذمة المديون إلى الدائن؟ ما في قدرة على التصرف، صار واضح؟ يعني حكم الحاكم الجائر اللي عم نقول عنه باطل ومحرم وغير نافذ ولا يترتب عليه الأثر، فعليه هذا الحكم لا يخرج المال الذي في ذمة المديون إلى الدائن، يعني التصرف باطل، صار واضح؟ فكأنه لا شيء. فلذلك النهي واضح. أما في العين، الفقهاء على الله مقامهم اختلفوا في هذه المسألة. إذا كانت عينا كتاب، أنا لي في عند فلان عندي هذا الكتاب، وهذا الكتاب موجود في الواقع الخارجي، هي موجود، حكم الحاكم أو لم يحكم، هذه العين كتاب موجودة، فيجوز لي أن أخذه، يعني بحكمه أو بغير حكمه هو موجود ويجوز لي أن أتصرف فيه وأخذه، ضمه إلى حوزتي إلى تحت يدي. فالحكم وإن كنا بأنه لا تأثير فيه ولا نفوذ فيه إلا أنها العين الخارجية مشخصة محددة موجودة يجوز أخذها، فنقول بأنه هذه العين ما زالت على ملك المالك، مش دخلت في ذمة المديون، عرفت شلون؟ يعني ما زالت،
بس كمان عين المال نفس،
ما زالت على ملك المالك الأصلي وهو الدائن، فيجوز أخذها حيثما وجدها بحكم حاكم أو بغير حكم، صار واضح؟ فلذلك قالوا أنه من هذه الجهة قالوا أنه يجوز. من جهة ثانية ذهب المشهور، نعم الأغلب ذهب إلى الإشكال بنقطة أنه هذا لا يفرق بينما لو كان المال المأخوذ دينا أو عينا، ما نحن منقول الدليل على حرمة القضاء والترافع عند الجائر هذا مطلق، مش مقيد بحكم خاص بحكم الأمور التي هي في الدين في الذمة وليست في العين. النهي الوارد لا تدلوا أموالكم إلى الحكام أو لا تحاكموا إلى الطاغوت أو ما حكم به الجائر فهو بحكم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به مثلا أو ما أشبه ذلك من أدلة. هذه تشمل ما لو كان المأخوذ دينا أو عينا، فليش عم نفرق بين الدين وبين العين؟ فالحكم جائر وظالم وباطل وغير نافذ ولا يترتب عليه الآثار.
أو دينا،
سواء كان دينا في الذمة أو عينا خارجية موجودة في الخارج،
لأنه ما في تخصيص أساسا.
فإذا من جهة الإطلاق في إشكال، لا يجوز للدائن أن يأخذ المال الموجود في ذمة أو عند المديون بحكم الحاكم الجائر، سواء كانت هذه الأموال دين في الذمة أو عين خارجية، على الإطلاق الدليل. وضحت هلا؟ طيب، هناك مؤيد، لذلك أنا أستقر رأي الإمام أنه فيه إشكال. مش ليش؟ لأنه لو كانت العين موجودة في الخارج كتابا وأراد صاحب الحق المالك أن يأخذه، ألا يجوز له أن يأخذه دون الرجوع إلى إجازة المديون أولا وإلى الحكم الشرع ثانيا؟ يجوز له، وهذا يسموه من باب شنو؟ المقاصة. ورد في الجوانب الفقهية أنه هذا المقاصة يجوز أن يقاص منه فيأخذ ماله، ألا إذا طلع المال المأخوذ شوي أغلى فبرجع له إياه للآخر، ثواب المأخوذ منه برجع له، وإذا طلعت نفس العين فبيأخذها هي من باب المقاصة. على أن نحن عم نقول فيما لو كانت أغلى أزياد لو لم تكن كتابا مثلا، أي شيء، أي شيء. فلذلك هذا مؤيد، والأقوى والأرجح هو عدم التحريم بدرس قاطع، بل يبقى الإشكال احتياط وجوه. ليش شبهة الحرمة مطلقة، سواء كان المال المأخوذ دينا أو عينا، وهذا واضح. اللهم إلا شوفوا، يعني أنا ما شفت أحد الفقهاء يقول بجواز الأخذ دون أي إشكال إذا كانت عينا، يعني ما شفت أحد الفقهاء ما استشكل ولا حرر، قال يجوز أن يأخذ إذا كانت عينا، وأما إذا كانت دينا فلا يجوز. هيك ما شفت. اللهم يمكن أن نقول بهذا القول فيما لو كانت الأعيان الخارجية لا يتوقف أخذها على الاتيان بالمقدمات المحرمة، فعندئذ ما في أي إشكال. يعني كما لو هجم إلى داره وأخذ، دخل إلى داره أرض مقصوبة، أو دخل إلى حيز مملكته ملكه، أو توقف أخذ المال لهذه العين الخارجية توقف على إتلاف مال آخر لصاحب المال المأخوذ،
أو الضرر،
أو إلحاق ما به ضرر، أو توقف أخذ ماله على ضربه، على شتمه، أو كذا. إذا لم يتوقف على الإتيان بالمقدمات محرمة فالأقوى هو الجواز بدون أي إشكال. نفس العين فقط، نفس العين، كما لو كان حاططها برا على الشارع العام مثلا، شاف أخذ وظل ماشي، بحق له هذا ماله، قطعا ماله. شلون؟ لم يتوقف على شنو؟ على إلحاق الضرر الزائد بالمديون. لا فات له على داره، لا ضرب له ابنه، لا شتم له نفسه، ما عمل شيء زيادة. هذا رأي ممكن أن يكون وسطا بين الرأيين. يعني بعبارة أخرى، إذا لم يتوقف أخذ العين على إلحاق الضرر أو على المقدمات المحرمة فيجوز بلا إشكال، وأما إذا توقف على الإتيان ببعض المقدمات المحرمة المنهي عنها كما لو ألحق الضرر بالآخر فالإشكال يبقى على ما هو. هذا ما يمكن أن
الحل. لكن هو الإشكال اللي في لسان الإمام وفي العادة التقالي إلى الحاكم،
لأننا ما طالعين من النهاية القضاء حكم الحاكم الجائر حكمه غير نافذ باطل محرم.
الإشكال هو
ما في إشكال من أساس بالعين، أنا عندي ما في إشكال بالعين إلا إذا توقف على الإتيان بالمقدمات. هيك ذهبت إلى هذا الرأي. التفصيل المسألة الجهة الثالثة في هذه المسألة يقول بين التفصيل بين حرمة ما يأخذه صاحب الدعوة بحكم القاضي الجائر إذا كان دينا والإشكال فيما لو كان عينا، وهو الأقرب، وذلك لأن حكم القاضي الجائر لا يسوغ التصرف بإخراج المال من ذمة المدين إلى الدائن، ولا يكون حكمه سببا في تعين الدين خارجا بعد أن كان في الذمة في ذمة المدين، وذلك لبطلان حكم الجائر وعدم نفوذه، وليس الأمر كذلك فيما لو كان الحق عينا من الأعيان الخارجية، لأنه ها هنا يمكن القول بأن من يأخذ أو من أخذ عينه المقصوبة من أحد تسلط عليها فإنما يأخذ ملكه، فلا يكون شحتا، لا يكون شحتا، لا يكون شحتا لا موضوعا ولا حكما. على الرأي الأخير اللي قلناه، ليش ولا حكما؟ لأنه هو بأساس حكم الجائر القاضي الجائر هو باطل معدوم كأنه لا شيء، فإذا ما توجه إلى هذه العين الخارجية. وإن قلنا بأنه لو استعمل في أخذ هذا المال بطرق محرمة وبالمقدمات ووسائل غير مشروعة، لأنه لو استعمل في أخذ ما له بالطرق المحرمة فتكون الوسيلة محرمة وليست العين المأخوذة حراما. يعني الناهي التكليفي على وين جاي؟ جاي على التصرف بالأسلوب بالطريقة بالآلية اللي أخذ فيها ماله، مش على نفس الأمر. اللهم إلا أن نقول أن ظاهر إطلاق الدليل الدال على حرمة ما يأخذه صاحب الدعوة بحكم الحاكم الجائر هو الحرمة مطلقة، سواء أكان المأخوذ بحكم ذلك الحاكم دينا أو عينا، ولأجل ذلك ربما لأجل ذلك استشكل السيد الماتن قدس سره في العين دون الدين. الجهة الأخيرة في هذه المسألة يقول إلا إذا توقف استيفاء حقه على الترافع إليهم، كما لو في حالة الحرج في حالة الضرر، أو لم يكن هناك قاضيا عادلا، نفترض ما في قاضي عادل، كل القضاة ظالمين جائرين. طب هذا ما بده يترك حقه، فلان اغتصب له حقه، بده يترافع إلى أي قاضي عادل أو جائر حتى اللي شنو يأخذ حقه. نعم لو كان حقه يسيرا حقيرا غير معتد به عقلائيا، هذه المالية مش معتد بها، انه يعمل مقايسة بين انه من شأننا هلا قديش المال القليل هذا 100,000 ليرة، انه من شأن 100,000 ليرة بروح بفوت بإشكالية الترافع إلى حاكم الجائر، هذه محل إشكال بلى. لكن إذا $1,000 هو بحاجة $1,000، ما كل مصرياته $1,500 مثلا، فلا بده يأخذ $1,000، لأنه إذا ما أخذ يوقع بالحرج، يوقع بالمشقة، يوقع بالضرر. فإذا كان الأمر كذلك يسبب ضررا أو حرجا عليه، يجوز عندئذ شنو الترافع إلى قاضي الجائر. يقول السيد الإمام رحمه الله فلا يبعد جوازه سيما إذا كان في تركه حرج عليه، وكذا لو توقف ذلك على الحلف كاذبا جاز. لو اجى الظالم مثلا بده ياخذ منه العشر او العشرين اللي كانوا يضربوا على الناس ايام العثمانيين ومن قبلهم، يضرم على الناس وياخذوا عشر المال الموجود عندهم، هن بيقدروا قدام مستحب الفعل، بيقدروا قديش هن بياخذوا العشر، وهن بيختاروا العشر اللي بدهم اياه. عرفت شلون؟ هيك كانت السيره يعني جاريه هيك. فإذا قال له لا ما في عندي شيء، قالوا له احلف، بيحلف حتى اللي شنو يستنقذ الحق حتى يحفظ ماله، فيجوز. يقول نقول نعم، لو توقف استيفاء الحق على الترافع إلى قاضي الجور فلا يبعد جواز ذلك، سيما إذا كان في تركه حرج عليه، وكذا إذا توقف ذلك على الحلف كاذبا، وذلك لكون أدلة التحريم، شوفوا هذه الروايات التي ذكرناها في حرمة الترافع إلى قاضي الجور، إنما هي ظاهرة بشكل واضح في حالة الاختيار مش في حالة الاضطرار، وإلا الضرورات ترفع المحرمة أو تبيح المحظورة. وليس في حالة لزوم الضرر والحرج. ليش ليست ناظرة إلى حالة الحرج والضرر أو لزوم الحرج والضرر؟ لأنه عندنا بصير في حالة الحرج، في حالة الضرر شو بصير في عندنا؟ بصير في عندنا دليلين، قاعدتين، قاعدة بالعنوان الأولي وهو الحرمة، قاعدة بالعنوان الثانوي وهو الحلية، لأن نفي الحرج نفي الضرر. اتفق الفقهاء قاطبة على، وهذا مقتضى الصناعة العلمية في التعارض، أن تكون قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر حاكمة على شنو؟ على العناوين الأولية، هي حاكمة عليها. صار واضح؟ نفترض أي عنوان من العناوين الأولية هو الحرمة، لا يجوز أكل الميتة، وإذا ما أكل الميتة وما في أكل غير الميتة وهو سيموت سيهلك. طيب قاعدة نفي الضرر عنه تحكم العنوان الأولي وهو حرمة أكل الميتة، فبصير عندنا شنو؟ جائز. شوف بهالبساطة، نحن عم نحكي أصول بس بطريقة شعبوية بسيطة، وأنا هيك بفضل يعني علاج القضايا الأصولية بفضل تكون بهالبساطة حتى تكون واضحة جدا. الفلاحين لو بيحضروا بحث الخارج بصيروا يفهموا شيء. هي كل الأحكام الثانوية حاكمة على العناوين الأولية، هذا لا إشكال فيه. وذلك وليس في حالة لزوم الضرر والحرج لحاكمية نفي الحرج على العناوين الأولية فيصرفه عن هذه الحالة. وهكذا حال الحلف، وهكذا حال الحلف كاذبا لاستيفاء الحق أو دفع الضرر عن ماله. وعليه عدة روايات من جملتها، لأنه بعد ما ذكرنا الروايات اللي تحكي عن جواز الحلف كاذبا في حالة الضرر أو الحرج أو التقية أو ما أشبه ذلك، كما في رواية يونس عن بعض أصحابه عن أحدهم عليه السلام، في رجل حلف تقية فقال الإمام عليه السلام: إن خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، يعني ترد هذا المال بيمينك، فإن لم ترى أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف له. يعني إذا بده يكون حلفك وعدم حلفك سيان ما رح يرد المال الحلف، لا فلا تحلف، ما بيجوز، يبقى حرمة الحلف الكذب تبقى على ما كانت عليه من العنوان الأول، ما في عنوان ثانوي بده يرفعها. أو كما في صحيحة زرارة ذكرها الشيخ الصدوق محمد بن علي بن حسين عن ابن البكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا. يعني جايين بدهم ياخذوا فلوس منهم، شوف العشر يعني بأي شرع هذا العباسيين، وبعد العباسيين في آخر ملحقات الدولة العباسية صار في عنا الحول العثمانيين بقوا شيء 480 سنة كمان بهالبلاد بياخذوا العشر. فهذه لا على رأي الشيعة ولا على رأي السنة. الشيعة عندهم خمس يعني 20 مش عشر، والسنة 2.5 على الأموال، 2.5 مش 5 10 بياخذوا. صار واضح؟ ايه ما حد يعني بس انا عم بلفت النظر الى انه حتى جريان السيره في الحكومه في مملكتهم كانت جائره، كانت ظالمه، كانت على غير هدى، على غير، ليست من كتاب المنير، مش على حكم الله، مش بحسب الموازين الشرعيه. لما انتم دوله اسلاميه عم تقولوا عن حالكم ياخذوا خمس ياخذوا زكاه، طب العشر ليس خمسا ولا زكاة، هذه بدعة جايبينها. طيب واضح؟
الخمسة أكثر من
عشرين
20% مش عشر، 20 يعني لا خمس ولا زكاة. طيب في رواية محمد بن علي بن حسين بسند عن ابن بكير يعني عبد الله عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك، إلا بالحلف يعني حتى يتركونا. قال: فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد. هذا الحلف حلو يعني أصلا ما بيغضب الله، هذا أحل من التمر والزبد. الزبد يعني زبدة ولا لا؟ ما بعرف الزبد، أظن الزبد
أحلى يعني من الحلف.
إيه ليش؟ انتبهوا، يمكن هلا واضح كلام الإمام، أظن إنه مراد الإمام أحلوا من التمر والزبد، إنه بهاي الفلوس اللي عم تستنقذها بتروح بتجيب تمر وزبد وبتاكل بتكون مبسوط. يعني بعبارة أخرى مبسوط من جهتين، من جهة استنقذت مالك ومن جهة أكلت التمر والزبد. صار واضح؟ بدل ما تكون اللذة متحدة واحدة صارت اللذة من جهتين. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.